بسم الله الرحمن الرحيم. ولا عدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف دروسنا بإذن الله من بعد سلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، والتي كانت أولى عن العقيدة والتوحيد والبعد عن الشرك، ألا تشركوا به شيئا. ثم تتابعت الوصايا من إصلاح الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع، ومن العقيدة إلى العبادة إلى المعاملة إلى الأخلاق، حتى ختمت الوصايا بهذه الوصية الجامعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن خلال هذه الوصية الجامعة وقفنا وقفات منهجية لإصلاح الخلق، وأخذ العلاج. فمن خلال قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عرفنا المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة باتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ومن هم أهل السنة؟ وما هي خصائصهم وملامح منهاجهم وسماتهم؟ ثم من خلال قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، التي هي نهي عن الفرقة، داء الأمم وطاعون كل عصر وآفة كل مصر. وما انتشر هذا الطاعون في أمة إلا أودى بحياتها وفتك بها فتكا ذريعا لتفشل معه فشلا مريعا. فكان الحديث عن الفرقة ونشأتها والخلاف ونشأته وما بين الفرقة والخلاف من عموم وخصوص، ثم التركيز على أسباب الفرقة وعلاجها. ثم كان خاتمة الآية وتذييلها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن خلال قوله لعلكم تتقون وقفنا وقفات منهجية مع التقوى والمتقين في القرآن المبين، فكان الكلام عن أهمية التقوى وبيان معناها ثم صفات المتقين من آي الذكر المبين من سورة الفاتحة إلى قصار السور والكلام عن جزاء المتقين. وبذا ختمت تلك السلسلة في 50 درسا نرجو أن تكون مباركة وأن يعم بها النفع بإذن الله تبارك وتعالى. احتفظت بها على المواقع لأجعل منها دورة علمية يسترجعها الطلاب والطالبات ويمتحنون فيها وتكون معها الإجازة في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام بإذن الملك العلام. هذه المقدمة كان لا بد منها للربط بين هذه السلسلة وما نحن فيه، حيث كان الكلام عن المتقين في القرآن المبين من أول الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبدءا بسورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي سورة البقرة نموذج ثاني بآية البر الجامعة في وسط السورة وبالآيتين المباركتين في آخر السورة، ثم آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وانت ونازل. فاحتجنا أن نسرد سردا وأن نلخص تلخيصا كان هذا التلخيص يشوبه الإخلال، فيقال عنه في الجانب العلمي تلخيص مخل، نظرا للإيجاز نظرا لاتساع الموضوع. فرأيتني مثلا أكر على صفات المؤمنين في صدر سورة المؤمنون خلال الحديث عن صفات المتقين، وتحتاج إلى وقفات، أو أكر على صفات عباد الرحمن من خلال سورة الفرقان في نحو ساعة، وليس مثل هذه الصفات التي تكر في ساعة، فهذا نوع من الكر أو السرعة أو الاختصار المخل. لذا مع دروسنا الموعظية أو الوعظية المسجدية لا المنهجية ولا الأكاديمية التي أرجعناها بعض الوقت إن شاء الله، إنما بعد صلاة العشاء في غالب أيام الأسبوع والتي بدأناها من اليوم أو من الليلة، ثم نحن إن شاء الله من السبت إلى الثلاثاء بعد صلاة العشاء يكون مثل هذا اللقاء إذا أراد رب الأرض والسماء ولم يكن هناك عذر ضروري ملح للغياب. فإن وقع اعتذرنا مسبقا لمحاضرة أو ندوة عامة في مكان من الأماكن أو أكاديمية من الأكاديميات، وإلا فكما أعلن أخونا الدكتور محمد عبد السلام بأن دروسنا إن شاء الله تكون من السبت إلى الثلاثاء، وهذا الثلاثاء ولقاء الثلاثاء نبدأه من هذا الأسبوع بفضل الله عز وجل، ثم معكم من السبت إلى الثلاثاء إن شاء الله تعالى. فيما سنتحدث في هذه الجولة مع واحدة من صفات المتقين التي ذكرناها كنموذج من النماذج القرآنية، القرآن ذكر المتقين من أوله إلى آخره، والذين حضروا معنا رأوا هذا الجانب من أول القرآن إلى آخره، ونحن نتكلم عن التقوى والمتقين في القرآن الكريم شرحا أحيانا بعض الشيء وسردا غالب الشيء. فمن بين هذه النماذج القرآنية العظيمة التي نحن أحوج ما نكون إليها صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، وإذ أذكرها قبل غيرها للربط بينها وبين قضية العبادة والعبودية التي كان يحدثنا عنها أمس الدكتور محمد عبد السلام في بيان مهمة الإنسان في الوجود، العبادة لربنا المعبود. اسمع الآيات وتدبر ثم تكون الوقفات بإذن الله جل في علاه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه الصفحة الأخيرة من سورة الفرقان هي صفحة، أول الصفحة مبدوءة بآيتين من بعد آية السجدة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وجاءت صفات عباد الرحمن لتستغرق بقية الصفحة مع سطرين من آخر السورة كالسطرين اللذين كانا في أول الصفحة، فمعناه صفحة كاملة. وختمت السورة بهذه الآية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعوذ بالله، وهو كالترهيب من بعد الترغيب. والذي يعنينا هو صفات عباد الرحمن التي سطرت في سورة الفرقان، وهذه الصفات من العظمة بمكان سورة الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان اسم من أسماء القرآن التي سطرها القرآن، والصفات هذه في تلك السورة يحلو لنا أن نسميها بصفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان. هذه الصفات تلوتها على أسماع حضراتكم، وكلامنا عنها الليلة بمثابة التمهيد. فالصفات لها عنوان وعباد الرحمن، ثم سردت 13 صفة. عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، صلاح فرد، أسرة، مجتمع، منهجية الإسلام وشمولية القرآن، أو قل شمولية الإسلام ومنهجية القرآن. ثم ختمت بخاتمة تمثل الجزاء: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ولم تقل يجزون الجنة، بل ذكرت ما هو أرقى من ذلك: الغرفة، تلك التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرب معناها لأصحابه، لأن كلمة الغرفة عندنا نحن نعرف الغرف، لنا شقق فيها غرف، فأراد أن يقول لهم: لا، المسألة مش الغرف اللي أنتم تعرفوها، لا الضيقة ولا الواسعة، ده الغرفة المذكورة في جزاء عباد الرحمن. بسطها لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة، يعني على درجاتها المختلفة، والجنة هنا اسم جنس للجنات الثمانية، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. تشبيه. شوف لما يجي واحد يقول لك: انت شايف كوكب الزهرة ده اللي جنب القمر؟ فين يا راجل؟ تقعد تبص تلاقي كده نجمة حلوة منورة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في السماء. فلما لقوها علوي قوي قالوا: يا رسول الله، إنها منازل الأنبياء والمرسلين. إذن دي منازل خاصة، دي نزل معينة. قال: لا، والذي نفسي بيده، إنها لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. تعرف من هم؟ عباد الرحمن، هم عباد الرحمن بالصفات المذكورة في سورة الفرقان. وكما قلت، الكلام يدور حول التمهيد أو حول العنوان وعباد الرحمن. أول سؤال يعن للإنسان: لماذا عباد الرحمن؟ أوليس كل الناس عبادا للرحمن؟ لا، فرق بين العباد والعبيد، فرق بين العباد والعبيد، بين العباد طواعية وبين العبيد كرها. كل الخلق عبيد لله طواعية أو كرها، يعني الكافر الذي يأبى أن يسجد لله لابد أن يسجد، إن لم يسجد هو تأبيا واستكبارا سجد ظله لله عز وجل. ولله يسجد ما في السماوات والأرض، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صباحا ومساء. هو ماشي هو لا يريد السجود لأنه كافر ولأنه ملحد، فيسجد ظله إن كان أمامه أو كان خلفه بالغدو والآصال. فهو عبد هنا بالقهر، عبد بالقهر، ليس هذا هو المراد في الآية. هذا هو العبد بالقهر، وكل الخلق عبيد لله عز وجل، معبدون له، مقهورون لأمره لحكمه لقضائه. لكن الكلام هنا عن نوع آخر من العبادة، ألا وهي العبادة الاختيارية، يختار أن يكون عبدا لله مسلما لله قلبا وقالبا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهو عبد طواعية لا عبودية القهر. لذلك قال وعباد ولم يقل وعبيد، وإلا فكل الخلق عبيد، لكن صفوة الخلق عباد، اختاروا العبادة لله طواعية لا كرها فصاروا عبادة. كلمة العباد في القرآن الكريم تطلق ويراد بها صنفان من الخلق، الأنبياء والأولياء، كلمة العباد في القرآن تذكر ويراد بها صنفان من الخلق، الأنبياء والأولياء. الأنبياء ومثالها واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وعلى سبيل الفرد واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبد. فجاءت كلمة العبودية في القرآن الكريم وهي يراد بها الأنبياء، وصف الأنبياء بالعبودية لله عز وجل، عباد عباد. حتى إنه في قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام لما قال الله فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. استدل العلماء على نبوة الخبر بهذا الدليل كواحد من الأدلة المذكورة في الآيات بالاستنباط، فوجد عبدا من عبادنا أخت واذكر عبادنا، أخت واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، سليمان، نعم العبد إنه أواب. أما الوصف الثاني من بعد الأنبياء الأولياء، والفرق بين النبوة والولاية أن النبوة لا تكون إلا منحة من الله، أما الولاية فتكون منحة وتكون اكتسابا، تجتهد تكون وليا، لكن مهما اجتهدت لا تكون نبيا. فالنبوة اصطفاء فقط، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لكن في مقام الولاية الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فقوله يجتبي هذا مقام الاصطفاء، ويهدي إليه من ينيب هذا مقام الاجتهاد، مقام الاكتساب. فتكون النبوة اكتساب، تكون الولاية اكتسابا مع توفيق الله عز وجل. الأولياء أيضا وصفوا بوصف العبودية في قوله تعالى وعباد الرحمن، لأنهم من خاصة خلق الله فهم أولياء، لأنهم آمنوا واتقوا. والولاية في القرآن إيمان وتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي، بالبساطة هذه. فهؤلاء هم عباد الرحمن وهم الأولياء. الولاية ليست فقط في من مات، ولا منحصرة في أهل المقامات، ولا في أصحاب الكرامات، ولا في أهل التوابيت والمشاهد المشهورة والمقامات المزارة المعروفة، لا. الولاية كما رأيتها في القرآن إيمان زائد تقوى، يؤمن ويتقي فيصبح عبدا لله اختيارا، فيندرج في قوله تعالى وعباد الرحمن. وعباد الرحمن بالاختيار، بالاصطفاء، بالاجتهاد والاكتساب، وهم المعنيون في قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا، بنفس الترتيب، لنا إضافة تشريف وتكريم. فآية الإسراء قال عبادا لنا، فآية الفرقان قال وعباد الرحمن. بعثنا عليكم عبادا لنا، أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين تحققت فيهم العبودية الحقة نزلت فيهم هذه الآيات، وهي تصفهم بالعبودية لله عز وجل، مع أولى الوعدين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاثوا خلال الديار، ديار بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر. فتحقق الوعد الأول وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم معاشر بني إسرائيل، رددنا لكم الكرة على المسلمين حين تنكبوا الطريق وتركوا أو هجروا القرآن واستدبروا السنة، فصارت لكم الكرة عليهم، حتى إنهم في الأخير يرجون ودكم ويطلبون تطبيع العلاقة معكم ويوالونكم ويسارعون فيكم رجاء أن ترضوا عنهم ورجاء أن تستبقوهم على كراسيهم. كذا فعل أهل الجزيرة العربية ومن وراءهم. واليهود بعد كل هذا الذل وهذا التطبيع مصورين العرب بالعقال العربي شوية بهايم في حظيرة حيوانات وصندوق زبالة. قلت رسالة هذه يعني معبرة للذين يسارعون فيهم من أصحاب التطبيع، رسالة معبرة لإبز وإبس وعبس. طويلة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال، هي من أموال العرب برضه، تريليونات، وبنين، ولا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، وجعلناكم أكثر نفيرة، جيوشا، إعلاما، سطوة، نفوذا، قهرا، حتى تتحقق فينا العبودية. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة الذي ننتظره والذي مقدماته اجتماع اليهود من العالم في فلسطين، وقد اجتمعوا وصارت لهم دولة وصارت لهم كرة وصارت لهم الغلبة وصار فيهم العلو وصار فيهم وكثر فيهم الفساد، وهو قوله تعالى في آخر السورة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وفي أول السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد أي الأقصى كما دخلوه أول مرة. عمر بن الخطاب سنة 15 من الهجرة، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. قوله ليسوء وجوهكم في الوقت الذي يظن فيه اليهود أنهم ملكوا الأمر تماما وقهروا العرب قهرا كاملا واستذلوا الشعوب والحكام، هنا تكون بداية النهاية. ليسوء وجوهكم معشر اليهود وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يتبروا يهدموا، ما علوا معنيان: علو معنوي وعلو مادي. العلو المعنوي موجود لا يكاد يتخيل أكثر مما هم فيه الآن، إن كان الصهاينة أو كان الصليبيون. شوف مثلا العلو على لسان ترامب والعلو على لسان نتنياهو أو باراك، هكذا فيكون علوا معنويا أو علوا حسيا كهذه المستوطنات التي يرتفع بناؤها في أرض فلسطين التي لم تعرف طيلة حياتها إلا الطابق والطابقين. وليتبروا ما علوا تتبيرا، مين اللي هيتبر هذا؟ عباد الرحمن. القرآن يفسر بعضه بعضا، مش خروج عن النص، إنما تفسير قرآن بقرآن. مين اللي هيعمل التتبير؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا عباد الرحمن. لأن البعد الأول تحقق على يد عبادا لنا، ولن يتحقق الوعد الثاني إلا على يد عبادا لنا. إضافة التشريف والتكريم التي جاءت باسم العلم وعباد الرحمن، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من غرق اليهود. انتبه، اليهود يسمون هذه المعركة بهرمجدون وبينتظرونه، نحن نعرفها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من غير تسميع، إنما هي معركة فاصلة بيننا وبين اليهود، يقاتل المسلمون فيها اليهود فيختبئون خلف الحجر والشجر، الآية والمعجزة ينطق الله الحجر والشجر، رواية من روايات الحديث فينطق الله كل شيء، يعني ما هو الحجر والشجر فقط والسيارة والدابة وكل حاجة إلا الغرقة. الغريب في المسألة اليهود لا يؤمنون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم في هذه النبوءة يصدقونه، بدليل أن شجر الغرقد يملأ فلسطين، بل وصل إلى مصر في عهد يوسف والي. قال لربما اليهود يرجعوا مصر في عهد السيسي، ما هي مترتبة من زمان برضه، يبقى يلاقوا شوية شجر يختبئوا وراه. ما أكثر شجر الغرقد في فلسطين يا يهود، أنتم بتكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعلمون أنه صادق، إذا قال فقد صدق، والله لئن كان قد قال فوالله لقد صدق وقد قال، حديث في الصحيحين. ولذلك ينطق الله الحجر والشجر إلا الغرق، محل الشاهد في الحديث ينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، دي موجودة عندنا لغاية دلوقتي موجودة، احنا ما بنكفرش الناس ولا قلنا المجتمع عادة مرتدة، في ردة لكن المسلم موجود، بيعدوا هم المسلمين وبيقولوا 1.7 مليار وبيقولوا 2 مليار الا ربع وداخلين على 2 مليار ومدخلين الشيعة مع القديانية مع البهائية مع الفرق الكافرة المرتدة، هذه نحن لا نسلم بهذا، لكن يا مسلم موجود، يا مسلم ليس لهم على الله وعد، يا مسلم ليس لهم على الله حق، بمعنى انه الوعد بالنصر ليس للمسلمين وانما للمؤمنين، ان يعز أهل الإيمان بحيث لا يكون لأهل الكفر عليه من سبيل. ولذلك تقرأ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، لم يقل على المسلمين. في ناس مش فاهمين الفرق بين الإيمان والإسلام فيقوم يقول لك الله مش ربنا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أمال لهم 1000 سبيل علينا وسبيل، ما تفهم اتدبر كده الآية، لم يقل ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيل، بل قال على المؤمنين اللي هم عبادا لنا اللي هم عباد الرحمن، لسه مع العنوان، خلي بالك مع العنوان وعباد الرحمن. يبقى يا مسلم موجودة، يا عبد الله لسه، يا عبد الله لما تتحقق فينا تبقى المعركة النهاردة مش بكرة، النصر دلوقتي مش بعد شوية. ولذلك نفس المعنى اللي في وعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر والأمن والتمكين، النصر جاي، الأمن هيتحقق، التمكين جاي جاي جاي، مش جاي لا، قادم يا شيخ. وإن شاء الله تحقيقا لا تعليق، هو قوله تعالى في سورة النور، ايه اول الآية؟ وعد الله. شوف بقى اول الآية لما تبدأ بوعد الله، وكلنا حافظين ان الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد، ومن أوفى بعهده من الله. يبقى وعد الله، بدأ وعد خلص. وعد الله مين؟ الذين آمنوا منكم، منكم دي لينا زي ما هي للقبلين وللي بعدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، اللي هي وعباد الرحمن، اللي هي حقيقة العبودية لله عز وجل، وجاية هنا كالعنوان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بإيه؟ لا استخلفنهم في الأرض، اسم جنس لكل الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، تفسر فيها معاني، كما استخلف الذين من قبلهم موسى ومن معه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يبقى تمشي معها ولا لا؟ طيب، وتفسر بما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته حتى كانت الخلافة الراشدة، وتبقى فينا احنا مع الخلافة الراشدة الأخيرة اللي جاية من بعد نبوة وخلافة راشدة وملك ورث عضوض وملك جبر عايشينه ومنتظرين الخلافة الراشدة اللي على نهج النبوة، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. هتيجي مع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، واللي هو بيحارب في كل الدنيا الآن، وعاوزين يعملوا دين بس يكون بديل عن الدين الذي ارتضاه الله، دين زي دين الصوفية، زي دين الشيعة، زي دين البهرة، زي دين الأحباش، زي دين الدواعش، زي دين التكفيريين، زي دين البهائية، زي دين القديانية، دين والسلام والمداخلة اللي بيتربوا على عينيهم طبعا. إنما إيه؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، مش أي دين، مش الدين اللي بيتعمل على عين ترامب ولا على عين الاتحاد الأوروبي وفي الخفايا كده، وفي الماسونية العالمية في مخططات مكر الليل والنهار، لا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الناس كلها فيها خوف، اللي في مصر واللي في ليبيا واللي في العراق واللي في اليمن واللي في تركيا كمان، عندنا قصة من الأمن الحمد لله، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، زي الحبشة الأولى كده وزي الهجرة الأولى، لكن برضو الخوف. انت عندك في يد طائلة للدول الظالمة والفاجرة، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا مقابل إيه؟ يعبدونني. لا يشركون بشيء، هي ايه؟ وعباد الرحمن سيعبدونني. ما احنا بنعبدك يا رب، لا انسى فين، بس تفهمين العباد. ما هو يعبدونني موجوده، يعني قشور موجوده العباده عندنا. يوم ما حد فينا بيصلي الخمس اوقات وبصوم شهر رمضان وبيزكي وبحج ويبوس ايده مقلوبه معدوله كم مره، الحمد لله اكثر من كده تمسخ يا راجل. واحنا بنقول عليه ولي من اولياء الله الصالحين، لانه ما انتم شايفين حال الامه. يعني واحد بحافظ على الخمس اوقات في امه ما بتصليش، تقول عليه ولي؟ فرضت عليه الزكاه بيزكي، جاء عليه رمضان بيصوم بحج، الله اكبر. لكن دول ايه في العباده؟ 10%، اذا وصلوا 10% بقى كويس. انما العباده بمنهاجها الشامل الكامل يعبدونني لا يشركون بشيء، حط مع يعبدونني لا يشركون بشيء، اللي هي اخلاص التوحيد، اللي هي العقيده الخالصه اللي ما فيهاش الشرك اللي موجود عند الشيعه ولا عند الصوفيه ولا الضلال اللي موجود عند الاشاعره ولا الماتريديه ولا غيرهم من الفرق. ده عندك لا يشركون به شيئا، ده موضوع كبير قوي. فالقران اشترط كده، يعبدونني لا يشركون به شيئا. الاثنين مش موجودين لغايه دلوقتي الا قشور، ما عملوش الطائفه اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فيبقى عاوزين يعبدونني لا يشركون بي شيء، ويبقى هي دي بتلتقي مع عبادا لنا، بتلتقي مع وعباد الرحمن اللي هي بتلتقي مع فاتحة الكتاب اللي انت بتقراها وحافظها وبتكررها في الفريضة 17 مرة وفي النافلة قد كده ولا أكتر ولا أقل. تقرأ إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، بالمناسبة جزء منها. يعني انت ممكن تقول إياك نعبد تقف، لأنه إياك نستعين ما الاستعانة إلا ضرب من العبادة ولون منها. لما تيجي تفسر العبادة فتجد فيها الدعاء والاستعانة والاستغاثة والنذر والمدد، وانت ماشي كده يبقى وإياك نستعين جزء من العبادة. بس هو ربنا بيقول لك إذا أنت عبدتني أنا هعينك، قدم العبادة تجد العون والمدد. لكن هي إياك نعبد، إياك نعبد دي اللي هي وعباد الرحمن، إياك نعبد دي تطلع إيه؟ تطلع كما قال العلماء إن الله أنزل كتبا عديدة، كتب كثيرة أوي نقدرش نعرفها، زي الرسل. قال عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبرضو الكتب منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن عندك في الرسل 25 نبي ورسول عديناهم قبل كده، عندك في الكتب المعدودة 4: توراة، زبور، إنجيل، قرآن. العلماء بيقولوا كل ما في الكتب جمعه الله في التوراة والزبور والإنجيل، وما في التوراة والزبور والإنجيل جمعه الله في القرآن، وما في القرآن جمعه الله في أم الكتاب. وسر أم الكتاب إياك نعبد. شوف بقى القضية، لما يبقى كل الكتب ملخصة في ثلاثة، والثلاثة ملخصة في الكتاب الخاتم القرآن الكريم، والقرآن الكريم ملخص في أم القرآن، وملخص أم القرآن إياك نعبد إياك نعبد، اللي جات بأسلوب عجيب. أولا فيها الجمع بالنون، لم يقل إياك أعبد، والنون والهمز والياء والتاء من حروف أنيتو بتفيد المضارعة اللي بتفيد الاستمرار. بس بدل ما يقول إياك أعبد قال إياك نعبد عشان إحنا أمة واحدة، عشان إحنا جماعة، الفردية عندنا ما نحبهاش. فقال إياك نعبد. طب يا رب ده أنا واقف لوحدي بصلي السنة برضه هتقول إياك نعبد، يا رب أنا لوحدي بصلي قيام الليل برضه هتقول إياك نعبد، ما ينفعش أقول إياك أعبد، لا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعشان كده بتقول إياك نعبد. وإياك ده ضمير منفصل، اسمه ضمير منفصل بدل الضمير المتصل اللي هو الكاف. وإلا فأصل الكلمة نعبدك، أصل الكلمة نعبدك. فإذا بالقرآن يعدل عن هذه الكلمة نعبدك إلى كلمتين، إياك نعبد. الله. طب القرآن أبو البلاغة والبلاغة الإيجاز، فليه كلمتين؟ لماذا كلمتان في الوقت الذي يمكن أن تكون كلمة؟ نعبدك كلمة، إنما إياك نعبد كلمتان، لأن كلمة نعبدك تحتمل في لغة العرب الإضافة، نعبدك ونعبد غيرك. لكن إذا جاءت بهذا الأسلوب إياك نعبد بتقديم المفعول على الفعل أفادت الاختصاص، أفلت. مش زي خانة الياك، شوف يعني أكثر حاجة تضرب بها المثل وتقول أفلت، اعمل كده إياك نعبد، خلاص ما تقدرش تقول وا وغيرك، مش ممكن. إياك نعبد هبل، انسى. أبو جهل عاوز يقول إياك نعبد ومعاه هبل مع اللات أو عزة، لا. لو عمل كده المشركين اللي قاعدين حواليه يضربوه بالبراطيش. اللغة بتقول له أفلت، أفلت، إياك نعبد. إياك نعبد اللي بتقرأها في الفاتحة واللي جاءت بأسلوب الاختصاص، مع يعبدونني لا يشركون بي شيئا، مع بعثنا عليكم عبادا لنا، مع واذكر عبادنا، كل ده بيدور في فلك وعباد الرحمن. أدي العبودية اللي هي الاختيارية وليست قهر أو الكرهة. وبختم على رأس الساعة هو. لم يقل وعباد الله بل قال وعباد الرحمن. الناس دي تستاهل هذا الاسم. الله الاسم الجامع للأسماء، الله الاسم الجامع للأسماء، وهو اسم الله الأعظم. لكن الرحمن اسم فيه معنى الرحمة، وهو مشتق من الرحمة كاسمه الرحيم، وإن كان اسمه الرحمن أبلغ من اسمه الرحيم. أسماء الله تعالى تنقسم لأسماء جمال وجلال. أسماء الجلال اللي فيها معنى القهر والعزة لكن أسماء الجمال فيها الرحمة والمودة، فاختار لهم اسما من أسماء الرحمة والمودة، فقال وعباد الرحمن. لما حب سيدنا إبراهيم يتودد لأبيه قال له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، ما لهوش من الجبار من القهار من الشديد الانتقام، لا، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. وهنا قال وعباد الرحمن، الله أكبر، ده العنوان. فما المضمون؟ إلى أن نلتقي مع يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى، أو مع ليلة الأحد، يعني لأن الدرس من بعد العشاء إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.